في هذه الحلقة نتابع وإياكم ما أورده الكتاب لنكمل ضمن حلقتنا هذه في تفصيلا أكثر عنها، ونتناول بداية الموضوع الأبرز، نزعة التجديد عند الشباب. والسؤال المطروح هنا من قبل الشباب يقدم عرضا لما يعترضهم من سوء فهم في وسطهم المحيط، راجين من الإمام تقديم الإجابة الشاملة، فيسألون: يبدو أن ثمة سوء تفاهم في الأسرة وفي الوسط الاجتماعي بشأن الشباب بسبب ما يتصفون به من نزعة تميل بهم نحو التجديد وتسوقهم صوب كل ما هو جديد. أعتقد أنه كانت لدينا على مدى 20 سنة فرصة كافية لترسيخ مبادئنا الاعتقادية فيما يتعلق بثورتنا الكبرى، غير أننا نشعر أحيانا بحاجة ماسة إلى الكشف عن الحالات التي يمكن فيها إبداء مزيدا من الإبداع والتجديد، والنظر إلى الأشياء برؤية عصرية. أذكر مثلا أن سماحة الإمام الخميني قدس سره كانت لديه رؤى متفاوتة حيال الموسيقى والشطرنج وإحداث ثورة جادة في هذين الموضوعين، وكان هناك انفراج واسع فيما يخص الشباب. فما المجالات التي ترون الإمكانية فيها لإفساح الفرص للإبداع والتجديد كي يمارس الشباب تجربة التجديد وفقا لنزعاتهم، وليكونوا أكثر تحررا ولا تفرض عليهم صيغ شديدة الجمود والتحجر؟ فيلخص الإمام دام ظله هذه الهواجس بكلمات هي أقرب للبحث الاجتماعي المكثف والبسيط بقوله:
بالنسبة إلى سؤالكم عن المجالات التي يمكن للشباب الإبداع والتجديد فيها، يجب القول إن التجديد ليس شيئا يستلزم الإذن أساسا أو يوجب على من يريده الاستئذان من أحد. إذا ما أتيحت الأجواء يأتي التجديد والإبداع. أنا أؤمن بوجوب التجديد في الميادين كافة، والتجديد لا يعني التشكيك في مبادئنا المنطقية التي سلمنا بها، بل التطوير ودفع الأمور والجوانب باتجاه التكامل. فالعدالة مثلا أمر جيد، ويمكن لكل من يريد التجديد ابتكار أسلوب جديد لإقرار العدالة، لكن لا ينبغي له التشكيك في أصلها وحسنها. حب الأبوين والأولاد أمر طبيعي، وقد يتوصل شخص إلى ابتداع أسلوب لهذا الحب لم يظهر له نظير. انطلاقا من هذا الفهم، إنكم حينما تتحدثون عن التجديد وتقولون إن الشباب يميلون إليه، ليس من الضروري أن يتضمن التجديد صيغا غير معقولة وغير منطقية. ومعنى هذا أن التجديد السليم هو المقصود في كلامنا. إنني أؤيد فكرة التجديد تماما، لكنني لا أتفق معكم في قولكم إن مجتمعنا لا يحبذ ذلك. هذا إما أن يعود إلى كونكم شبابا وتعيشون في إطار أسركم، أو في موضع آخر وتعلمون أمورا لا أعلمها، وإما لأنني لدي تجربة وخبرة أكثر وأعلم ما لا تعلمون. أعتقد أن مجتمعنا يرحب بالتجديد وينميه، وأحد الأمثلة هو ما أشرتم إليه فيما يخص سماحة الإمام الخميني قدس سره، الذي كان شيخا في 80 وأصدر أواخر عمره تينك الفتويين اللتين ذكرتهما. يستدل من هذا على أن مجتمعنا يساير المعقول والمنطقي من الظواهر الجديدة. هذا الوصف يصدق على العائلات أيضا. من المحتمل أن بعض الأسر تقف في وجه الانتهاكات الصريحة للحدود التي قد تصدر عن الشباب، وهذا موقف منطقي طبعا، إذ يرتجى من الآباء والأمهات تقديم النصح إلى شبابهم. فكل شاب بحاجة إلى العون الفكري من أبوي. ينبغي ألا يتصور أحد أن التوجيهات الفكرية والأوامر والنواهي من الأبوين للأولاد تقتل روح التجديد لدى الشباب. لا أعتقد أن التجديد المنطقي والمعقول يجابه بالرفض من الأبوين والمحيط الاجتماعي، بل إن التشجيع على التجديد يعد من جملة الشعارات والأهداف التي يرفعها هذا المجتمع وهذا النظام. إننا نحب التجديد، لكن كما أشرتم في حديثكم وكما يستشف من إشارتكم، إنكم على وعي تام واستيعاب كامل لهذا المعنى، وقد أشرت إلى أنه تصريح لا غبار عليه. ينبغي ألا يفضي التجديد إلى صيغ مجافية للعقل والمنطق، بمعنى أن على المرء ألا يحارب كل تقليد وموروث وقديم لمجرد الرغبة في التجديد، لأن مثل هذا الموقف لا يقره عقل ولا يرتضيه منطق. التجديد معناه أننا يجب أن ندفع نحو الأمام، أي أنه حركة تكاملية في الميادين التي تستلزم التكامل. هذه هي المجالات التي يرتجى من الشباب الإبداع والتجديد فيها. لا أنكر طبعا وجود أشخاص منغلقين ومتحجرين تماما، لكن أمثال هؤلاء يمكن إيقاظهم وتوعيتهم بأساليب منطقية وسليمة. هذا كثيرا ما جربناه في عهد النهضة. كان بعض الشبان ممن هم على صلة بنا يتحدثون في بيوتهم في أمور تثير القلق والفزع لدى آبائهم وأمهاتهم، وجرت حالات راجعنا فيها بعض الآباء والأمهات، وأنا شخصيا واجهتني من قبيل هذه المواقف مرات عدة. وحينما كان المرء يتحدث مع أولئك الآباء والأمهات لا يجد لديهم أي تعصب، وكانت مواقفهم نابعة من كلام أبنائهم الذين لم يبينوا المراد من كلامهم على الوجه الصحيح، وهذا ما كان يثير الفزع في قلوبهم. على كل حال، حتى الأشخاص الذين يظن المرء أن فيهم تعصبا أو تحجرا حيال أمر ما يمكن إنارة أذهانهم بالمنطق السليم، لكن ينبغي طبعا الالتفات مسبقا إلى احتمال أن موقف الأبوين لم يكن نابعا من تعصب أو جمود، بل قد يكون موقفا سليما يرمي إلى تصحيح رأي سقيم لدى الأبناء.
ويسأل البعض عن أهمية الرياضة لارتباطها بفئة الشباب أكثر من غيرهم، ما رؤيتكم للرياضة والمجتمع الرياضي؟ وهنا نجد أن الإمام دام ظله لا يخصص الرياضة لفئة عمرية دون سواها، فهي أمر ضروري لبناء مجتمع صحي ومعافى بكل فئاته، فيقول:
أرى أن الرياضة واجبة على عموم الناس بمن فيهم الشباب والشيوخ رجالا ونساء. ومعنى هذا أن الرياضة إن كانت واجبة على الشباب فهي واجبة علينا أيضا، لأنها تدخل بالنسبة إلى متوسطي الأعمار في باب سلامتهم، وتتوقف عليها حياة الشخص أو موته. إذا مارس الرياضة يعيش حياة سليمة ولا يصاب بالمرض والكآبة. أما أهميتها للشباب فلأنها تمنحهم السلامة والنشاط والبهجة والجمال. وفي ضوء ما مر ذكره، أرى أن الرياضة واجبة على عموم الناس رجالا ونساء وبما يتناسب مع أعمارهم. من الطبيعي أن الرياضة المقصودة هنا لا يراد بها الألعاب البطولية والمشاركة في المسابقات. بعض الناس يتصورون أن الرياضة تعني وجوب المشاركة في المسابقات، وإن قلت بوجوب ممارسة المرأة للرياضة فلا يعني ذلك ضرورة المشاركة في المسابقات، إنما يجب أن توضع الرياضة ضمن منهاج حياتها اليومي كتناول الطعام وأداء الأعمال اليومية والدراسة. أعتقد من جهة أخرى بوجوب الألعاب البطولية، إذ لولا هذه الألعاب ما وجدت الممارسات الرياضية العامة، فلا بد من قمة ليتحرك أناس كثيرون عند سفحها. هذا هو السبب الموجب للألعاب البطولية.